سموا أولي العزم، سموا أولي العزم. هنا ومن فوائد الآية التي بعدها ليسأل الصادقين إثبات البعث من النخل. كيف؟ لأن هذا السؤال ما كان في الدنيا، وليس هناك إلا دنيا وأخرى، فيكون من لازم ذلك إثبات ثبوت الآخرة. ومن فوائده، من فوائد الآية، أن السؤال ليس سؤالا خاصا بالمعاندين والكافرين، حتى الصادق يسأل عن صدقه، لقوله يسأل الصادقين عن صدقهم. فيتفرع على هذه الفائدة، يتفرع وجوب الحذر، وجوب الحذر ووجوب الاستعداد لهذا السؤال. إذا كان الصادق يسأل ما بالك بالكاذب؟ الكاذب جزاؤه وأعد للكافرين عذابا أليما، لأن الكافرين ما يسألون سؤالا يحاسبون عليه كمحاسبة أهل الخير. طيب السؤال هنا يسأل الصادقين عن صدقهم، هل هو خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو عام؟ قلنا إنه عام، لأن النبيين الذين ذكروا رسل، وكل رسول لا بد من مرسل إليه، والرسول لا شك أنه صادق، فبقي التقسيم إلى صادق وغير صادق، محله المرسل إليه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء، وأعد الكافرين عذابا أليما. ومن فوائدها أن النار موجودة الآن، لقوله وأعد بلفظ الماضي، والإعداد بمعنى التهيئة. والنصوص في وجود النار الآن ووجود الجنة، النصوص في هذا من القرآن والسنة كثيرة، فهما الآن موجودتان، وهما لا تفنيان على معتقد أهل السنة، وإن كان ذكر خلاف عن السلف في أبدية النار، هل هي مؤبدة أم لا؟ والصحيح أنها مؤبدة بلا شك. العصاة هم لا يخرجون منها، ولا هي باقية، هي نار واحدة. نعم. طيب إذن، والدليل على ذلك قوله تعالى في يخاطب الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، حذر الله المؤمنين من النار التي أعدت للكافرين. نعم. والصواب بلا شك أن النار مؤبدة، وفي ذلك ثلاث آيات من كتاب الله: آية في النساء، وآية في الأحزاب، وآية في الجن. فأما آية النساء فقوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وأما في الأحزاب ففي قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وأما في سورة الجن ففي قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كان هؤلاء خالدين أبدا، فإنه يلزم من تأبيد الخالد تأبيد المكان الذي هو فيه. نعم. طيب إذن حتى في الجنة أيضا، يعني معناها أن هذا كائن بمشيئة الله. نعم. ها؟ من يقول نتنتهي؟ من يقول أحقابا يعني دهورا كثيرة ما أحصيها لله؟ نعم. ثم إن بعضهم قال: لابثين في أحقابا بالنسبة لما بعدها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ففي هذه الأحقاب لا يذوقون إلا برد إلا فيها بردا ولا شرابا، وفي أحقاب أخرى يتغير الحال. الآية ما فيها رد لنص صريح. نعم. طيب، وفي الآية دليل، ها؟ لا لا، دعنا وما هم منها بمخرجين. ها؟ إيه، ما تدل على التعبير. أقول عندنا ثلاث آيات تكفي. طيب، أقول في الآية دليل على أن أهل النار يذوقون العذاب ويتألمون منه لقوله أليما، فيكون في هذه الفائدة رد على قول من يقول إن أهل النار يكونون جهنميين فلا يحسون بعذاب والعياذ بالله. ومعنى ذلك أنهم إذا كانوا لا يحسون بعذاب انتفى العذاب، ما في عذاب. نعم. وقد ذكر الله أن جلودهم تنضج، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وأخبر أنها تحرق، وذوقوا عذاب الحريق. فبين الله عز وجل أن الجلود تنضج ليذوقوا العذاب، ولولا أنهم يتألمون بذلك كان لو بدلوا بجلود أخرى ما ذاقوا العذاب. فإن قيل كيف يصبرون المدد العظيمة وهم في حريق وجلود تبدل والعياذ بالله، قلنا إن الله على كل شيء قدير، وأحوال الآخرة ما يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا، أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. هذا الدنيا يحترق الجسم، لكن الروح تخرج منه وتدعه ولا تحترق. نعم. لكن في الآخرة يبقى الجسم وإن كان يحترق وإن كان ينضج، والله سبحانه وتعالى لا نهاية لقدرته ولا يمكن الإحاطة به. وفي الآية الكريمة التحذير من الكفر بقوله أعتدنا للكافرين عذابا أليما وأعد للكافرين عذابا أليما. وفي أيضا فيها أيضا التحذير من خصال الكفر، لأن وردت في النصوص أعمال وأقوال وصفها الشارع بأنها كفر، فيجب الحذر منها. ومن المؤسف أن كثيرا من طلبة العلم يبحثون مسألة إن هذا كفر وهذا غير كفر، يبحثونها على أنها مسألة نظرية، فتجدهم يفرضون الخلاف مع المعتزلة والخوارج. نعم. لكن لا يشعرون ولا يشعرون غيرهم أن مسألة كون هذا من الكفر معناها أنه يعذب على هذه الخصلة عذاب الكافرين، وإن كان ما يخلد لكن يعذب بحسب ذنبه عذاب الكافرين لأنه فعل فعل الكافرين. فنحن دائما عندما نبحث هذه المسائل نبحثها من الناحية النظرية فقط، هل يكفر ولا ما يكفر، لكن ما تجدنا، نسأل الله أن يتوب علينا، ما تجدنا نشعر بأن هذا العمل عمل كفر فيستحق فاعله ثواب الكفر أو جزاء الكفر في هذه المسألة. وهذه مسألة عظيمة جدا ينبغي لنا أن نكون أو أن تكون على بالنا. وفيه أيضا بناء على هذه القاعدة على أن الذين يعذبون في النار بقدر معاصيهم يجدون حرها وألمها وعذابها، خلافا لمن قال إنهم لا يجدون ألما. الصواب أنهم يجدون ألما. نعم، الذين لا يجدون ألما هم الذين يريدونها بناء على أن الورود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها هو الدخول دون المرور على الصراط، والمسألة فيها قولان للمفسرين من السلف والخلف، والله أعلم. ليس ايش؟ لا، كيف هو موافق؟ موافق ليس اكبر، لان هؤلاء الكفار انذروا وبلغوا فامضوا حياتهم الدنيا بمعصية الله عز وجل، فتكون حياتهم الاخرى كلها تذهب عليهم هدرا، كما ذهبت حياتهم الدنيا حذرا تذهب حياتهم الأخرى. وهم أيضا قد أنذروا، ما هي مسألة مبهمة، ما قيل مثلا سنعذبك على قدر ذنبك، وإذا كان لك 60 سنة نعذبك 60 سنة، وإذا كان لك 20 سنة نعذبك 20 سنة، ما قيل هكذا، بل قيل إنك ستدخل نارا مخلدا فيها أبدا. فأقدم هو على هذا العمل الذي يعرف أنه سبب مؤكد وموصل حتما لهذا العذاب، فلم يكن في ذلك ظلم. ولو ردوا لعاد لمن هو عنه. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. هنا صدر الله عز وجل هذا الأمر بالنداء المتصف المنادى به بالإيمان. فأولا تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب إيش؟ الانتباه، يوجب الانتباه. فلذلك إذا وجدت مثل هذا التعبير فأعلم أن الأمر هام. ثم إن توجيه الخطاب والنداء إلى من اتصفوا بالإيمان يدل على أن هذا من مقتضيات الإيمان، لأنه لا يوجه الخطاب لموصوف بصفة إلا أن ذلك من مقتضيات صفته. فإذا قلت يا رجل افعل كذا وكذا، فمعنى هذا أن هذا الأمر أو أن المأمور به من صفات من؟ الرجال. إذا قلت يا مؤمن افعل كذا وكذا، فمعنى هذا أن المأمور به من صفات المؤمنين. إذن التوجيه للنداء إلى من اتصفوا بالإيمان يدل على أن ما يوجه إليهم من مقتضيات إيمانهم. ثم إن في وصفهم بالإيمان إغراء لقبول ما وجه إليهم، يعني إذا قلت يا مؤمن معناها أني أغريك على أن تقبل، إذ أن الإيمان يقتضي أن تقبل، ففيه إغراء على قبول ما أمر الله به. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استنى لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب هنا عام، خطاب يعني مخاطب عام موجه لأناس موصوفين بالإيمان، هل يختص بالمؤمنين في زمن النزول أو هو عائد إلى كل المؤمنين؟ هو شامل لكل المؤمنين، إذ أن الله تعالى إذا أنعم على سلف الأمة بنعمة فهو نعمة على الأمة كلها. ولهذا يذكر الله تعالى بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بنعم أنعم بها على بني إسرائيل في عهد موسى، لأن الطائفة واحدة. ولا شك أن نعمة الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أنه نعمة عليه، وأن نصر الله له ودفاعه عنه نصر لنا ودفاع عنا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله عام لأنه مفرد مضاف فيعم، والدليل على أو الشاهد على أن المفرد المضاف يعم قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فليس المراد نعمة واحدة بل نعم كثيرة لا تحصى. رحمك الله. وقول نعمة الله عليكم أي إحسانه وفضله. ثم قال إذ جاءت. هذا التقييد لا يعني تخصيص النعمة العامة في قول نعمة الله، لكنه كالتمثيل لشيء من هذه النعمة. إذ جاءتكم جنود، إذ أي حين جاءتكم جنود. وهذه النعمة خاصة بالذكر لأنها نعمة عظيمة كما يتبين من تصوير الله عز وجل لها. قال إذ جاءتكم جنود، كلمة جنود نكرة لكنها يراد بها التعظيم والتكثير، يعني إذ جاءتكم جنود كثيرة. وهؤلاء الجنود هم الأحزاب من المشركين واليهود الذين تحزبوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الغزوة عبد الرحمن اسمها عبد الرحمن ولا أحمد ها؟ نعم. وكانت هذه الغزوة في السنة الخامسة من الهجرة في شوال على الصحيح المشهور، لأنه من المعلوم أن أحدا كانت في السنة الثالثة من الهجرة في شوال، وكان السنة التي تليها ميعاد لقريش لكنهم ما حضروا. ثم في السنة الثالثة وهي الخامسة صارت غزوة الأحزاب، وسببها أن الأشراف من بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لا شك أن قلوبهم امتلأت حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة. فلما رأوا انتصار قريش في أحد أرادوا أن يستغلوا هذا الأمر، فذهبوا إلى قريش وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم أنهم أن ينصروهم بكل ما يستطيعون، وأن يتصلوا ببني قريظة الذين بقوا في المدينة، يتصلوا ببني قريظة من أجل أن يساعدوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت أحزاب عظيمة قدرت بعشرة آلاف مقاتل معهم العدة والسلاح والعتاد، وحضروا إلى المدينة. ولما علم بهم النبي عليه الصلاة والسلام اهتم لذلك اهتماما عظيما. ولكن اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعني الجبن والخور والضعف، ولكنه يعني الاستعداد وأخذ الحذر أخذا بتوجيهات الله عز وجل، لأن الله تعالى دائما يحذر من الأعداء ويأمر بأن نأخذ بأن نعد لهم ما استطعنا من قوة. فخرج بأصحابه في بثلاثة آلاف مقاتل فقط، وقيل بأقل من ذلك، حتى قال بعضهم إلى سبعمائة مقاتل، ونزلوا عند سلع وجعلوا خلف ظهورهم وحفروا الخندق في مشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، حفروه مع ما بهم من الجهد والتعب والمشقة والجوع والبرد. نعم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحفر معهم حتى إن التراب وارى جلدة بطن عليه الصلاة والسلام، وكان يردد معهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، ويردد أيضا قولها اللهم لولا أنت ما اهتدينا، نعم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد ضوى علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. لأن هذا الإنشاد في هذا الموطن يثير الهمم وينشر، وكان يمد صوته بقوله أبينا. المهم حصل فيه أشياء كثيرة ما ليس هذا موضع ذكرها، لكنها تدل على محن عظيمة أصابه المسلمين وهم مع ذلك صابرون. ولما نزل الأحزاب نزلوا من الشمال من الشرق والغرب، من فوقكم ومن أسفل منكم. ثم إن الله عز وجل بحكمته امتحن المسلمين بزيادة بلاء، وهو أن بني النضير اتصلوا ببني قريظة وطلبوا منهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فتلكأ بنو قريظة فقالوا كيف ننقض العهد بيننا وبين محمد وهؤلاء الجنود التي أتيتهم بها؟ ليس هذا محل إقامتهم ولا سكناهم، إن رأوا نصرا شاركونا بالغنائم، وإن رأوا هزيمة ذهبوا إلى بلادهم وبقينا نحن تحت سلطة محمد. وهذا كلام معقول، لكنه معقول من ناحية الدنيوية فقط، وأبوا أن يشاركوهم، لكن ما زالوا بهم حتى أغروهم ونقضوا العهد، فازداد ذلك في مشقة المسلمين. ولكن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإذا دافع الله تعالى عن شخص فلا تسأل عن حاله، فإنه في حصر حصين في مدافعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: يذكر الله المؤمنين هذه النعمة إذ جاءتكم جنود. والتنكير هنا للتعظيم والكثرة، يعني جنود كثيرة. لكن لماذا قوبلوا؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الريح كانت سلط الله عز وجل هذه الريح، الريح الشرقية شديدة، ريحا يعني جعل الله تعالى ريحا شديدة عظيمة وباردة، حتى هدمت خيامهم وأكفأت قدورهم، وصارت الحجارة ترميه كأنما يرجمون بها رجما، يعني بدأت الريح تحمل الحجارة وتضرب بها قدورهم، تضرب بها خيلهم وإبلهم وأبدانهم أيضا، وقلقوا قلقا عظيما. والجنود الآخرون الملائكة تزلزل بهم وتلقي في قلوبهم الرعب، ولم تقاتل لأنه ما حصل قتال، لكنها زلزلت بهم بإذن الله عز وجل. وقصة حذيفة بن يمان رضي الله عنه في تلك الليلة العصيبة لما هبت الرياح، طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن ينتدب أحد منهم، وتضمن أن يرجع سالما وأن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يعني ضمن أمرين: السلامة وأن يكون رفيق الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. لكن الصحابة معهم تعب عظيم وجوع شديد وبرد عظيم، برد شديد ما قام أحد. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام يصلي حتى مضى هوي من الليل، ثم رجع وقال هذا الكلام مرة أخرى فلم يقم أحد. ثم رجع يصلي، ثم رجع فقال هذا الكلام فلم يقم أحد، فنص على حذيفة رضي الله عنه: القم يا حذيفة. يقول: فلما ذكرني لم يكن لي بد من طاعة الله ورسوله. قام رضي الله عنه، وأوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى القوم وينظر خبرهم وأن لا يحدث شيئا أبدا. يقول: لما انصرف من عند الرسول صلى الله عليه وسلم صرت كأنما أنا في حمام، لا أحس بريح ولا ببرد، حتى وصلت إلى القوم وجعلت شاهد أبا سفيان لأنه رئيس قريش، وشاهده وهو يصطلي على النار من شدة البرد، ويأذن بالرحيل، يأمرهم بأن يرحلوا، يقول ما لنا لا ليس لنا مقام هنا، ووضع سهما في قوسه يريد أن يرميه لأنه قريب منه، لكنه رضي الله عنه تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل شيئا فامتنع. يقول فقال أبو سفيان ينظر كل واحد منكم جليسه، خاف من جواسيس وعيون، فأمسكت برجل إلى جنبي وقلت من أنت؟ ابتدأ بها قبل أن يسأل هو، فقال أنا فلان بن فلان. المهم أخذ الخبر ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنما هو في حمام، لا هوى ولا بر، لكن لما وصل إلى الرسول واستقر أحس بالبر. فلما أحس بالبر وضع النبي عليه الصلاة والسلام عليه لباسا كان معه ليدفأ به ونام، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويتهجد. يقول فلما أصبح الصبح أيقظني وقال يا نومان قم، قم يا نومان. فالحاصل أن هذه الريح كانت شديدة جدا أرقتهم حتى انصرف، مع ما ألقت الملائكة في قلوبهم من الروح، ولهذا قال ريحا وجنودا لم تروها. لماذا لم نرها؟ لأن الله تعالى حجب الملائكة عن أعين الناس، لأن الملائكة تحضر مجالس الذكر، والملائكة يتعاقبون في بني آدم في الليل والنهار، والملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ومع ذلك لا نراهم لأن الله تعالى حجبهم. نعم يأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد أن في هذا دلالة بينة على ضعف بني آدم، أجران محسوسة موجودة بين أيديهم، بل على إيمانهم وعن شمائلهم، ومع ذلك لا يرونه. نعم قال الله تعالى وكان الله فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها من الملائكة وكان الله بما تعملون بالتاء، شلون بما تعملون بالتاء من حفر الخندق، وبالياء من تحذير المشركين، يعني فيها قراءتان بما يعملون وبما تعملون بسيط. قوله فأرسلنا عليهم ريحا، ما هذه الريح؟ قلت لكم إنها الريح الشرقية، ولهذا جاء في الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، الدبور الريح الغربية. نعم يقول بما تعملون بالتاء من حفر الخندق، ولكن هذا تخصيص الآية لا ينبغي، أقبل. لماذا لا ينبغي؟ لأننا إذا خصصنا العموم في الآية قصرنا معنى اللفظ، أو قصرنا اللفظ على بعض معناه، والصواب أنه بما تعملون من حفر الخندق وغيره من كل ما عملتم في هذه الغزوة، بصير أي علي، أو بما يعملون يعني الجنود، إن جاءتكم جنود، فالله تعالى بما يعملون بصير من التحزب على النبي صلى الله عليه وسلم والقدوم إلى بلد الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل القضاء عليه على زعمهم. قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منكم، من أعلى الوادي وأسفله، من المشرق والمغرب، جاءوا من المشرق ومن المغرب، فجاءوا جاءت قريش من الناحية الشمالية الشرقية، وجاءت غطفان واليهود بن قريطة من الناحية الجنوبية الغربية، فجاءوا من أسفل من فوق المسلمين ومن أسفل منهم. وكما قلت لكم قبل قليل إن الخندق من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، كل الشمال الآن محفوظ بالخندق، هم جاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم، ليكونوا كفكي الأسد حتى يطبقوا على المدينة، هذا تخطيطهم. ولكن الله تعالى بما يعملون محيط. يقول عز وجل: وإذ زاغت الأبصار. زاغت الأبصار، زاغ الشيء بمعنى مال، ومنه زاغت الشمس إذا مالت بالزوال، إذا مالت بالزوال. طيب، ومنه قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، أي ما مال. الأبصار الهنا للعهد، أي عهد هو؟ الذهن. نعم، يعني زاغت الأبصار منكم. يقول المؤلف في تفسيرها: مالت عن كل شيء إلى عدوها من كل جانب، يعني أن الأبصار ما صار له نظر إلا هذا العدو، كل شيء غفلت عن النظر إليه إلا هذا العدو. وقد فسرها بعض المفسرين: زاغت بمعنى مالت عن استقرارها، أي شخصت، أي شخصت من قوة الرعب، صار الإنسان لا ينظر إلا إلى هذا الذي أمامه، يراقبه، يخشى منه. وهذا شيء مشاهد بطبيعة البشر، أن الإنسان إذا خاف من شيء يتجه بصره إلى أي شيء؟ إلى هذا الشيء، إلى ناحيته. وتجد البصر كما يقول العامة لا يغضي أبدا، منفتح، يخشى من مباغته. فالأبصار زاغت وبلغت القلوب الحناجر. القلوب يعني منكم، قلوبكم بلغت الحناجر، جمع حنجرة، وهي منتهى الحلقوم. وقول من شدة الخوف تعليل لقوله زاغت وبلغت. الحناجر جمع حنجرة، وهي منتهى الحلقوم، يعني من هنا. وهل هذا حقيقة بلغت القلوب الحناجر؟ قال بعضهم إنها حقيقة، وأن الخائف إذا اشتد خوفه انتفخت رئته، فإذا انتفخت ضيقت على القلب وخرج، ارتفع. نعم، ولهذا يقال في الجبان أو في الخائف: انتفخ سحره، يعني رئته. والأصل حمل الشيء على حقيقته، ويجوز أن يكون هذا تصويرا عن شدة الرعب، يعني حتى أنها من شدة الرعب زالت القلوب عن أماكنها، فلا تتنفس طبيعيا ولا تنبض طبيعيا لأنها زالت عن أماكنها. ثم قال: وتظنون بالله الظنون المختلفة بالنصر واليأس. هذا اختلاف نصر ويأس. تظنون أي أنتم بالله، الظنون بالألف للإطلاق. والظنون هذه جمع ظن، والمصدر لا يجمع إلا إذا كان أنواعا، أما إذا كان نوع واحد لا يمكن جمعه وإن كثر، لكن إذا كان أنواعا صح جمعه. فهنا جمع الظن وهو مصدر لتنوعه، يعني ظنون تدور في أفهامهم أو في أفكارهم مختلفة طولا وعرضا: هل سيزول هؤلاء الأحزاب؟ هل سيقضون علينا؟ هل سننتصر؟ إذا يعني تعرفون مقام الخوف، ماذا يحدث الإنسان من إيش؟ من الظنون والتفكيرات القريبة والبعيدة. منهم من ظن اليأس أو أيس، قال ما بعد هذا شيء. ومنهم من ظن النصر. كيف ظن النصر مع أن المقام حالك جدا؟ لأنه يؤمن بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ويقول: نحن على حق، فإذا كنا على حق وصبرنا فإن النصر إيش؟ مضمون.
فإن النصر مضمون، فلذلك يظن النصر. ومنهم أصحاب المادة أو الظواهر الحسية يظنون إيش؟ الهلاك ويأسون من النصر، لأنه ليس لديهم رصيد من الإيمان يعتمدون عليه. ولا شك أن في الذين خرجوا لهذا أن فيهم منافقين كما يذكر في القصة. المهم أن الله قال تظنون بالله الظنون، وأطلق ذلك وأتى به بالجمع لأجل أن يذهب الإنسان في تصور هذا الظن إيش؟ كل مذهب، ظنون كثيرة مختلفة متضاربة. نعم. إلا بل كيف، ولهذا جاءت الظنون بالجمع. قال هنالك ابتلي المؤمنون. هنالك هذه اسم إشارة إلى المكان ولا إلى الزمان؟ ها؟ إلى المكان أو الزمان أو إليهما جميعا. هنالك تصلح للزمان وللمكان، لكن الأصل أنها للمكان، الأصل أنها للمكان. قال الله وتأتي للزمان. قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون، أي في ذلك الزمن خسر الكافرون. فهنالك هنا صالحة للزمان والمكان، واللام للبعد والكاف للخطاب. هنالك ابتلي المؤمنون اختبروا، والذي ابتلاهم من؟ الله عز وجل اختبرهم بما حصل لهم من هذا الضيق العظيم الذي لا يمكن أن نعبر عنه بالنطق، ولا يمكن أن نحس به إلا من وقع فيه. نحن هنا نعجز عن تصور تلك الحال ونعجز عن تصويرها، لكن اللي وقع فيها يدري عنها. يقول هنالك ابتلي المؤمنون، يقول اختبروا ليتبين المخلص من غيره، وزلزلوا حركوا زلزالا شديدا من شدة الفزع. نعم، ابتلاء عظيم وزلزال زلزال عظيم ابتلوا به. هذا الزلزال أصابهم ليس زلزال الأرض، لكن زلزال النفوس. النفوس تزلزلت وحصل عليها شيء عظيم، لأنه اجتمع في هذا الغزوة اجتماع الأحزاب من العرب ونقض بني قريظة، والجوع والتعب والإعياء والبرد، كم 5 أشياء. ها؟ أي نعم، التعب والإعياء 5 أشياء، واحد منها يكفي في زلزلة النفس، فكيف إذا اجتمعت؟ أمور صعبة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان كان يعصب على بطنه الحجر من الجوع. نعم، فكيف تتصور الحال؟ ما يمكن الإنسان يعبر عنها في الواقع. ولهذا قال زلزلوا زلزالا شديدا قويا عظيما زلزل نفوسهم لتجمع هذه الابتلاءات عليهم رضي الله عنهم. ولهذا بزغ النفاق وتكلم المنافقون ورأوا أن في هذا فرصة للكلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعدهم النصر حتى في تلك العزوة يعدهم النصر. وقصة الصخرة التي عجزوا عنها وتكسرت الفؤوس وتعبوا حتى جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنت خططت لنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خط لهم الخندق، مكان الخندق خطوا بقدمه. فمن حكمة الله عز وجل أنه صار خط على هذه الصخرة التي عجزوا عنها، لكن لشدة امتثالهم رضي الله عنهم ما قالوا نعطفه يمينا أو يسارا،
لكنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، فنزل من عريشه الذي كان قد بني له على تل هنالك يشرف على القوم، نزل وأخذ المعول فضربها ضربة، في يقول ابن إسحاق لما ضربها الضربة أضاءت إضاءة عظيمة كأنما نحن في نهار، واندك منها من دك، ثم ضربه وكبر عليه الصلاة والسلام، كبر نعم في الليل فكبر، ثم ضربها الثانية فأضاءت وكبر تكبيرة الفتح تكبيرة عظيمة، ثم ضربها الثالثة وكبر. وقالوا يا رسول الله يعني لماذا صنعت هذا؟ قال رأيت في التكبيرة الأولى قصور الروم، وفي الثانية قصور كسرى، وفي الثالثة قصور صنعاء اليمن، وأنها ستفتح. وش يكون هذه بشارة المؤمنين ولا لا؟ بشارة وتقوية. لكن المنافقون والعياذ بالله الذين لا يثقون بوعد الله ورسوله قالوا كيف هذا؟ الإنسان منا ما يذهب إلى الغائط الآن، ما يستطيع يذهب إلى الغائط يقضي حاجته، كيف نبي نملك قصور كسرى وقيصر وتبع؟ هذا ما هو صحيح. ها؟ ولهذا يقول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد ما وعدنا الله ورسوله بالنصر إلا غرورا. أعوذ بالله، كيف يعني كيف ينطق البشر بمثل هذا الكلام؟ لكن والعياذ بالله ما دامت قلوبهم منطيه على الكفر او على الشك، لان الذين في قلوبهم مرض عندهم شك ضعف اعتقاد، والمنافقون عندهم كفر، قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. سبحان الله العظيم، الله ورسوله يعدكم غرورا ويكذب عليكم ويخدعكم، هذا لا يمكن، بل ما وعد الله ورسوله إلا حقا. ولكن لا يمكن أن تجني العسل إلا بعد ذوق شوك النحل، لا بد من تعب ولا بد من صبر مصابرة، لأنه لولا هذا ما عرف الصادق من الكاذب ولا عرف المؤمن من الكافر، فلا بد من ابتلاء. ولهذا بالمناسبة طلبة العلم قد يواجهون بعض المصاعب في الدعوة إلى الله عز وجل، قد يواجهون ذلك حتى في أنفسهم، ولكن عليهم أن يصبروا وأن يتحملوا في الدعوة إلى الله، لأنهم ليسوا يدعون إلى سبيل فلان وفلان من سبل الطاغوت، لكن يدعون إلى سبيل الله التي توصلهم وتوصل عباد الله إلى الله عز وجل. فعليهم أن يصبروا، ليس بمجرد أن يقال لهم أنت مطوع، أنت متشدد، أنت فيك كذا وكذا ينحسر ويدع، هذا ما هو صحيح. لا بد أن يصبر ويصابر ويعمل بالحكمة وليس بالعنف، ولكل شيء كما مر علينا كثيرا لكل شيء من الحالات منزلته. والحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد وعد أصحابه بالنصر فآمن بذلك المؤمن، وتكلم المنافقون والذين في قلوبهم مرض بهذا الكلام ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وكذبوا والله ما وعدهم الله ورسوله إلا الحق والصدق، وقد صاروا الحمد لله، فإن هذه الأمة ولله الحمد بما خلفه لها رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى، وبما قام به خلفاؤه رضي الله عنهم، فتحوا قصور قيصر نعم وكسرى واليمن، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، وجيء بتاج كسرى من المدائن إلى المدينة،
في أبيه في خلافة عمر رضي الله عنه، فتحقق ما وعد الله ورسوله، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن يحصل ذلك، لكن هو في الحقيقة هو الذي فتح هذا لأن صح